بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فالإنسان معذب بنار توقده نفسه. وهذه الجملة نظيرة قوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. قلنا بالأمس أن هذه الآية المباركة تثبت لنا هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان المؤمن في الجنة كلما رزق رزقا قال هذا الذي رزقنا من قبل. بينا أن هذه الآية المباركة تبين لنا حقيقة، وهي أن هذا الإنسان إذا تلذذ بشيء في الجنات، جنات تجري من تحتها الأنهار، سواء كان على مستوى المأكل أو المشرب أو الملبس أو غير ذلك من اللذائذ، فإنه يقول هذا الذي أيضا استفدنا منه من قبل، هو نفسه بشهادة قوله تعالى: وأتوا به متشابها. فهذا الذي الآن عندنا هو الذي رزقنا من قبل. وقلنا بأنه لا يمكن أن نلتزم بأن الآية المباركة تريد أن تقول نحن الذين استفدنا من الرمان في هذه النشأة، عندما نأكل الرمان في تلك النشأة نقول هذا مشابه لذاك. خب، هذه بنحو الموجبة الجزئية ممكن ومعقول، يعني بعض الذي يلتذ به الإنسان في تلك النشأة أيضا التذ به في هذه النشأة، ولكن كلما يلتذ به الإنسان في تلك النشأة التذ به في هذه النشأة هذا غير ممكن. لماذا؟ لما وردت في روايات كثيرة متضافرة وصحيحة السند من أن الإنسان يرزق في الجنات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على ذهن إنسان ولا خطر على قلب أحد. إذن كيف يمكن الجمع بين كلما رزقوا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وبين أن هناك أشياء كثيرة الإنسان يحصل عليها وهي لم تخطر له على قلب ولم يسمع بها ولم يرها، بدليل قوله تعالى: لهم فيها ما يشاءون ولدينا ماذا؟ ولدينا مزيد. بعد هذا المزيد بعد لا يستطيع أن يقول المؤمن في الجنة كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. إذن كيف نوفق بين هذا المضمون القرآني وبين أن هناك أشياء في الجنة لا عين رأت ولا أذن سمعت، وبتعبير القرآن الكريم ولدينا مزيد. هنا المحققون من علمائنا قالوا: إذا لابد أن نرجع إلى الرابطة الموجودة بين العمل وبين الجزاء المترتب ماذا؟ على العمل. لأنه الآية المباركة بصدد بيان أن في هذه النشأة كما نعلم هي نشأة العمل، وفي تلك النشأة هي نشأة ماذا؟ هي نشأة الجزاء. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إذا هذه النشأة نشأة العمل، وتلك النشأة هي نشأة ماذا؟ نشأة الجزاء. وهذه الآية المباركة تثبت لنا هذه الحقيقة، وهي أن كل ما جوزوا بجزاء معين قالوا هو نفس ذلك العمل الذي أتينا به في تلك النشأة. بعد نرجع الآية إلى هذا، يكون كلما رزقوا منها أي من الجنات، لأن الآية المباركة قبلها ماذا يوجد؟ يتذكر الإخوة قرآن الآية المباركة، إلى آية المباركة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها أي من تلك الجنات من ثمرة، هذه من ثمرة بيان ذلك الرزق، قالوا خب هذا الذي رزقوا منها أي من الجنات من ثمرة جزاء أو عمل، هذا هو الجزاء لأنه في الجنات، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني هو نفس ماذا؟ هو نفس العمل الذي قمنا به. والشاهد الذي يؤيد هذا وأتوا به متشابها، أن الجزاء يشابه العمل، وأن العمل يشابه ماذا؟ يشابه الجزاء. من هنا بحث علماؤنا ما هي الرابطة بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل. واضح المطلب؟ إذا هذه الآية المباركة بصدد إثبات ماذا؟ بصدد بيان هذه النكتة، هذه النظرية، وهي أن هناك تشابها تاما بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل. من هنا إذا ما هي العلاقة بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل؟ هنا توجد نظريات متعددة. النظرية الأولى تقول بأنه أساسا لا علاقة بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل إلا علاقة اعتبارية، وإلا لا هذا العمل يؤدي إلى ذاك الجزاء ولا ذاك الجزاء مترتب على هذا العمل. لا هذه المقدمات توصل إلى تلك النتيجة، ولا تلك النتيجة هي نتيجة لتلك المقدمة. كما نجد هذا في حياتنا الاجتماعية، الدولة تأتي وتقول، تضع نظاما أن الذي يخالف قوانين المرور يغرم ماذا؟ يغرم كذا مبلغ مثلا، أو يسجن كذا يوم. ما هي العلاقة بين هذا العمل وبين الجزاء المترتب على العمل؟ لا توجد علاقة تكوينية كالعلاقة بين شرب الماء وارتفاع العطش، كالعلاقة بين وجود النار وتحقق الحرارة والاحتراق. هاي الرابطة الموجودة بين العمل يعني مخالفة قوانين المرور وبين الغرامة، هل هي كالعلاقة الموجودة بين النار وبين الحرارة المترتبة عليها؟ لا، بشهادة أنها تتغير من نظام إلى نظام آخر، ومن دولة إلى دولة أخرى، ومن قانون إلى آخر. ولو كانت الرابطة رابطة تكوينية ووجودية، تتغير أو لا تتغير؟ لا تتغير، لأن الرابطة بين النار وبين الحرارة المترتبة أو الإحراق رابطة وجودية. فإذا كانت وجودية بعد لا معنى لأن تكون في بلدنا بنحو، وفي بلد آخر ماذا؟ بنحو آخر. وخير الشاهد على أن الرابطة بين هذا العمل وهو مخالفة قوانين المرور وبين الجزاء والعقوبة المترتبة على العمل رابطة اعتبارية وليست وجودية تكوينية، أن نفس ذلك البلد أو نفس تلك الدولة بعد مدة قد تغير ماذا؟ قد تغير هذا القانون إلى قانون آخر أفضل أو أقل إلى آخره. هذا النحو الأول أو النظرية الأولى. النظرية الأولى تعتقد بأنه لا رابطة بين عمل الإنسان في هذه النشأة، يعني الصلاة، الصوم، الحاج، الاعتقادات، الأخلاق، السلوك، لا رابطة بينها وبين الجزاء المترتب عليها في النشأة الأخرى من ثواب أو عقاب. الإنسان كما أنه في هذه النشأة إذا خالف قوانين المرور الدولة وضعت له بعض الغرامات أو بعض العقوبات، كذلك الله سبحانه وتعالى إذا خالف الإنسان أوامر الله وضع له بعض العقوبات، وإذا وافق الأحكام الإلهية وأطاع الله رتب عليه بعض المثوبة هنا. فالعقوبة نسميها نار والمثوبة نسميها ماذا؟ جنة. هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية تقول لا، توجد بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل علاقة، لا هذا الجزاء جزافا وجد لهذا العمل ولا ذاك العمل جزافا يؤدي إلى ذاك الجزاء، بل هناك في النظام الذي أوجده الله سبحانه وتعالى علاقة بين العمل وبين الجزاء المترتب ماذا؟ على العمل. وهذه العلاقة علاقة وجودية، علاقة تكوينية، كالعلاقة القائمة بين مقدمات ونتائج مترتبة عليها. من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه جنابك تشرب الماء الآن يرتفع ماذا؟ العطش. من قبيل جنابك الآن توجد النار يتحقق ماذا؟ الإحراق. من قبيل يوجد النور يتحقق ماذا؟ الرؤية. ولكن التفتوا جيدا، ولكن العمل، خلوا ذهنكم جيدا للمطلب، ولكن العمل يقع في ظرف والجزاء يتحقق ماذا؟ في ظرف آخر. لا أن ظرف العمل وظرف الجزاء شيء واحد. أضرب لك مثال، شوفوا الإنسان إذا أكثر من أكل الحلويات والسكريات بعد كم سنة يصاب بمرض السكر؟ بس افترض بعد 10 سنوات ماذا؟ يصاب بمرض السكر. هنا توجد فد رابطة بين ماذا؟ بين أكل الحلويات والسكريات وبين الابتلاء بهذا المرض المعين الذي هو ماذا؟ مرض السكر. ولكن بمجرد أن يأكل الإنسان الحلويات والسكريات يصاب بالمرض أو يصاب به بعد 5 سنوات 10 سنوات؟ ها؟ من الواضح أنه لا يصاب في نفس الساعة التي يأكل، وإنما يصاب بالمرض ماذا؟ بعد ذلك. من قبيل المثل المعروف، رب أكلة منعت ماذا؟ أكلات. فهذا الأكل الذي تأكله أو الشرب الذي تشربه قد تكون له آثار، وهذه الآثار اعتبارية لو تكوينية، ها؟ اعتبارية. أنت تروح إلى الطبيب يمنعك عن بعض الأكلات، يقول أكلها، أو يأمرك ببعض الأنواع من الطعام والشراب، يقول كله أو اشربه، وإلا إذا ما تلتزم ترى ستصاب بالمرض الكذائي أو سيحصل عندك نقص في الشيء الكذائي. هنا توجد رابطة بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل، ولكن العمل في ظرف والجزاء أين؟ ها؟ في ظرف آخر، أحدهما غير الآخر. ما تقدرت أوصل المطلب يولا؟ إذن النظرية الثانية تعتقد أن هناك علاقة بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل، وهناك رابطة وجودية بين العمل وبين الجزاء، ولكنه العمل في جهة في ظرف والجزاء ماذا؟ ها؟ في ظرف آخر. هسه التفتوا جيدا، قد يكون ذلك الجزاء من سنخ هذا العمل وقد لا يكون، لا علاقة لنا بذلك. المهم هناك رابطة وجودية، أحد الطرفين في ظرف والطرف الآخر ماذا؟ ها؟ في ظرف آخر. خلوا ذهنكم جيدا. سؤال هسه تطبق على العمل والجزاء، نطبق على العمل والجزاء، نقول هكذا أصحاب النظرية هكذا يقولون، يقولون هذا العمل يوجد في أي نشأة؟ ها؟ في نشأة الدنيا. الجزاء يوجد في أي نشأة؟ في النشأة الأخرى. ولكن توجد رابطة بين العمل والجزاء أو لا توجد؟ خب سؤال أسألك، إذا أنا عندما أعمل العمل الجزاء ما له موجود الآن لو مو موجود الآن؟ الآن موجود؟ لا بعد ما مو أحدهما، هذا في ظرف وذاك ماذا؟ في ظرف آخر. إذا كان العمل الآن موجود يعني جزاؤه معه أو ليس معه؟ ليس معه، لأنه هذا النظرية تفترض أكو رابطة، ولكن هذه الرابطة رابطة استقبالية، الآن يوجد العمل وبعد ذلك يوجد ماذا؟ يوجد الجزاء. إذن العمل في النشأة الدنيا والجزاء في النشأة ماذا؟ الأخرى. وحيث أن العمل والجزاء في نشأتين في ظرفين مختلفين. اذا العمل قد يكون موجودا والجزاء ماذا؟ بعد لم يوجد. ها بالقوة يعني بالفعل هو مو موجود، يسلب عنه الوجود بالفعل. هاي النظرية ماذا؟ الثانية. هذه تعتبر الرابطة بين الفعل بين العمل والجزاء رابطة وجودية، ولكنها رابطة وجودية، العمل في ظرف والجزاء ماذا؟ في ظرف آخر. هاي النظرية الثانية، خلوا ذهنكم يميل النظرية الثانية. النظرية الثالثة، طبعا جملة من الآيات والروايات ممكن أن تفسر على هذا، وهو الدنيا مزرعة الآخر. فإذا كانت الدنيا مزرعة والآخرة ماذا؟ هم مزرعة لو ثمرة بعد. ها؟ فكلما نجده هناك فهو ثمرة هذه الشجرة. لهذا تجد القرآن الكريم يمثل الإنسان سواء كان في الجنة أو كان في السعير في جهنم، يمثله بنحو الشجرة، إما شجرة طوبى وإما ماذا؟ شجرة الزقوم. هذه شجرة وتلك ماذا؟ شجرة. ثمار هذه الشجرة شجرة الزقوم كأنه رؤوس الشياطين، وثمار تلك الشجرة يا شجرة ها؟ شجرة طوبى بعد حور وغلمان وجنات تجري من تحتها. هذه الشجرة هنا وتلك الشجرة هناك، ولكن ثمارها وين؟ ها؟ ثمارها الآن لو ثمارها بعد ذلك. انت الآن عندما تزرع شجرة ثمارها في نفس الظرف تحصلها لو ثمارها بعد ذلك. كذلك العمل، هنا الشجرة هنا الزرع، الدنيا مزرعة ماذا؟ فالآخرة ثمرة هذه ماذا؟ ثمرة هذا الزرع وثمرة هذه الشجرة. خب يوجد تشابه أو لا يوجد تشابه؟ بلي يوجد، نعم يوجد تشابه. فإن شجرة التفاح تعطي شيئا غير ثمرة التفاح. ها؟ فلهذا هناك سنخية مشابهة قرابة بين الثمرة وبين ماذا؟ ها؟ وبين الشجرة التي من خلالها وجدت، وإلا جزافا ما توجد أي ثمرة من أي ماذا؟ شجرة. بل هناك نحو من العلاقة، نحو من المشابهة بين خصائص الشجرة وبين خصائص ماذا؟ ها؟ الثمرة التي توجد من تلك الشجرة. فلهذا حاول بعض أن يفسر الآية المباركة وأتوا به متشابها، قالوا لأن الدنيا مزرعة ماذا؟ مزرعة الآخرة. فما وجده هناك فهو ثمرة ماذا؟ ها؟ ثمرة أعماله التي هي الشجرة التي هي المزرعة في الدنيا. فكلما ارتذ هناك بلذة، كلما رزق من ثمرة رزقا، قالوا هذا الذي رزقنا ها من قبل. ولكن وأتوا به متشابها، أكو تشابه ولا مو؟ هذا هو عين ذاك، هذا غير شيء، ذاك غير شيء، هاي شجرة ذيك ثمرة. وهذا التفسير يعني التقريب بين المراد من التشابه يعني الثمرة والشجرات هو الذي أشار إليه الفيض الكاشاني في تفسيره الصافي. في تفسير الصافي المجلد الأول هناك يشير إلى هذه النقطة، بل في المجلد الأول صفحة 89 يقول وأتوا به متشابها إلى أن يقول أقول لما كانت المعرفة في الدنيا بذر المشاهدة في الآخرة جاز أن يكون بهذا الذي رزقنا من قبل لأهل المعرفة إلى ثمرة علومهم ومعارفهم التي صارت في تلك النشأة عينا وعيانا. فما وجدوه في تلك النشأة هو الثمرات ما زرعوه ماذا؟ في هذه النشأة. هذه نظرية. وجملة من الآيات أيضا تشير إلى ماذا؟ إلى هذه الحقيقة، وهي أن هناك علاقة بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل أولا، وهذه العلاقة وجودية وليست اعتبارية ثانيا، وأن العمل في ظرف والجزاء والثمرة في ظرف آخر. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة تقبل كل هذه المقدمات ولكن تضيف شيئا إضافيا. يعني تقول أولا العلاقة مو اعتبارية، علاقة وجودية، هذا أولا. وثانيا أن هذه العلاقة الوجودية أحد الطرفين في ظرف والطرف الآخر في ظرف آخر، يقول لا، في هذه النقطة ماذا؟ نحن لا نقبل أن أحد الطرفين في نشأة والطرف الآخر في نشأة أخرى. لعد ماذا؟ يقول ها، العمل مو فقط العمل، أي شيء، عملا كان، خلقا كان، اعتقادا كان، يعني كان علما أو كان عملا، له وجود ظاهري وله وجود باطني، وبتعبير القرآن الكريم له ملك وله ملكوت. طبعا كلا التعبيرين قرآني، هم الملك والملكوت قرآني، هم الظاهر والباطن قرآني، كلاهما قرآني. كل ما نفعله وكل ما نعتقد به وكل ملكة تتمكن من وجودنا، هذه بحسب هذه النشأة التي نحن نعيشها، يعني نشأة الظاهر، نشأة الحواس الظاهرة، لها سنخ من الوجود، ولها سنخ من الأحكام، ولها سنخ من القوانين. ولكن نفس هذا العمل أو الاعتقاد أو الملكات في باطنها لها سنخ آخر من الأحكام. حتى أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة، وإلا الإخوة الذين درسوا البداية والنهاية هذا المطلب عندهم واضح، ولكن باعتبار في الدرس يوجد لعله من لم يقرأ هذه الكتب الفلسفية، أقرب المطلب إلى ذهنك حتى تعرف. شوفوا الآن أكو فد مطلب في ذهني أنا دا أقوله، هذه المطالب اللي الآن دا أتكلمها أنا، هذه ناشئة ماذا؟ من مفاهيم ومن معقولات موجودة في نفسي أنا، هذه أجعلها بنحو اللفظ وأبينها لك أو أكتبها على الورق على الكتاب. هاي التي كتبها هنا السيد العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، موجودة كانت قبل ذلك وين؟ ها؟ في ذهنه، ولكن عندما كتبها هنا يختلف حكمها عما في الذهن أو لا يختلف؟ ها؟ الجواب من جهة هي، لأن هذا المطلب المكتوب هنا هو نفس المطلب المعقول في الذهن، لا فرق بينهم، سواء كان معقولا أو كان مكتوبا فهو واحد لاثنين، واحد حقيقة، المحتوى واحد لاثنين، المحتوى واحد، ولكن النشأة مختلفة. يعني شنو؟ يعني ذيك النشأة تراها أو لا تراها أنت؟ ها؟ تقدر ذاك ذيك المعقولات أنت تحس بها لو ما تقدر؟ تقدر تشوفها؟ تقدر تحس بها، تلمسها؟ تقدر تشمها؟ تقدر؟ ولكنه إذا صارت على الورقة تقدر تقرأها لو ما تقدر تقرأها؟ فإذا نعبر عن وجود هذه القضايا في الحق أنها باطن لا يمكن أن ترى، ولكن عندما كتبت على الورقة صارت ها؟ صارت ظاهرة. إذا ما الفرق بين المعقول في الذهن وبين المكتوب على الورقة؟ نقول المعقول في الذهن والمكتوب على الورقة شيء واحد حقيقة، ولكن الفرق بينهما أن أحدهما ظاهر والآخر ماذا؟ ها؟ باطن. يعني شنو ظاهر وباطن؟ يعني احدهما يمكن ان يرى ويلمس ويشم ويحس به من خلال الحواس الظاهرة، والاخر لا يمكن ان يلمس او يحس به من خلال الحواس الظاهرة. لعلي اذا اعرف اللي يعني يقول بي طريق اخر بعد، طريقة مو طريق الحواس الظاهرة، صحيح لو مو صحيح؟ انت الان انا من دا احكي، التفت لي جيدا، انا من دا احكي انت بنين شنو دا تفهمني؟ من خلال سمعك لو من خلال لسانك؟ ها؟ سمع من خلال لسان يمكن او لا يمكن؟ يعني انا احكي ولكنه انت اصام ما تقدر تسمع، تفهمني من خلال اللسان، تفهمني من خلال النظر، تستطيع او لا تستطيع؟ ها؟ انا اتكلم وانت تفهمني من خلال النظر، لو من خلال اللسان، لو من خلال الشم، يمكن او لا يمكن؟ لا. لماذا؟ لأن الصوت لفهمه يوجد طريق، ما هو طريقه؟ السمع. اسمح لي مولانا شيخنا، اسمح لي الله. إذن كل شيء
شيء له طريق خاص لفهمه مو مطلقا. فلهذا انت لا تستطيع ان تشم الاشياء من خلال الاذن، ولا تستطيع ان ترى الاشياء من خلال اللسان. لماذا؟ لان الاذن لفهم المسموعات، والعين لفهم المبصرات، والانف لفهم ماذا؟ لفهم الروائح والمشمومات. صحيح ولا لا؟ خب اذا كان فرد شيء ما بطريق حواس ظاهرة، بعد طريقة يكون شيء ماذا؟ طريق اخر بعد مو الحواس الظاهرة، وهذا نسميه باطن. اذا ما هو ملاك الظاهر والباطن؟ شنو ملاك الظاهر والباطن؟ ملاكه اذا كان يمكن ادراكه بالحواس الظاهرة فهو امر ظاهر، ومن هنا انت جنابك الاعمال يمكن ان تدركها بحواس الظاهر. اما اذا لا يمكن له طريق اخر بعد يكون باطنا. هذا فقط للتقريب الى الذهن. شوفوا هاي الاعمال اللي احنا نقوم بها، والعقائد التي توجد عندنا، والملكات التي نتخلق بها، هذه ايضا لها ظاهر ولها ماذا؟ ها؟ باطن، كما هو صريح القرآن، كما سأقرأ لك الآية، له ظاهر وله ماذا؟ باطن. وأحكام الظاهر والباطن تختلف. سيدنا ليش تختلف؟ أقول ها شوفوا الآن هاي الورقة أنت من خليتها من كتابة معلوماتك على الورقة، هاي الورقة قابلة لأن تمزق وأن تفنى أو لا؟ قابلة لو لا؟ لكن المطلب في ذهنك قابل لأن يمزق ويفنى أو لا؟ يمكن أو لا يمكن؟ هذا المطلب اللي في ذهنك يمكن أن يفنى؟ لا. يمكن أن يمزق؟ لا. يمكن أن يسرق؟ ذاك لا. ولكن هذا قابل للسرقة لو لا؟ ليش اختلفت الأحكام؟ يقولون اختلفت الأحكام لأن هذا أمر ظاهري، والأمر الظاهري له مجموعة من القوانين والأحكام، وذاك أمر باطني، والأمر الباطني له مجموعة أخرى من القوانين والأحكام. تعال معنا إلى هذه الأعمال، إلى هذه العقائد. في هذه الدنيا لها مجموعة من الأحكام، ولكن بحسب باطنها لها نفس الأحكام وتختلف أحكامها. ها؟ تختلف أحكامها. سأضرب لك مثال واحد من القرآن الكريم. يقول الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. خب بينك وبين الله أنت إذا أكلت النار تتألم أو لا تتألم؟ تتألم وما تتألم؟ تأكل نار تتألم، ولكن من تأكل مال اليتيم تتألم لو تتكذ؟ خب من الواضح خوف جناب الاخ يرتاح مات من ياكل مال اليتيم فضع جنابكم تفضل تجينا على ايلا. اذا التفتوا لهالنقطة، وهو انه هذا المال يعني مال اليتيم ظلما، اكل مال اليتيم ظلما في هذه النشأة لذيذ او غير لذيذ، ولكن بحسب باطنه لذيذ لو مؤلم. ماذا تقولون؟ لذيذ لو مؤلم؟ اذا يمكن ان يكون شيئا واحدا، التفتوا جيدا، بحسب ظاهره ما هو لذيذ، ولكن بحسب باطنه ها مؤلم، والعكس بالعكس. قد يكون شيء بحسب ظاهره مؤلم كالجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، الصوم، العبادات البدنية الشاقة، هذه مؤلمة لو ملذة أذن. خب بحسب ظاهرها ماذا؟ مؤلمة. فلهذا سميت الأوامر الإلهية ماذا؟ تكاليف، لأن فيها ماذا؟ فيها كلفة مشقة. أما نفس هذه التكاليف هذه بحسب ظاهرها، بحسب باطنها أيضا مؤلمة لو ملذة أذن. ماذا تقولون؟ مؤلمة لو ملذة؟ الجهاد في سبيل الله مؤلم، بل بحسب الظاهر مؤلم وقع. إنسان الذي في سبيل الله يقطع لقاعه ويبقى سنين طويلا مشلول كأنه قطعة هامدة، هذه مؤلمة وغير مؤلمة. آلام تقول بأن هناك رابطة وجودية بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل، ولكن هذه الرابطة مو رابطة أن العمل في ظرف والجزاء سيأتي بعد ذلك، بل العمل والجزاء معا. تقول بأن هناك رابطة وجودية بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل، ولكن هذه الرابطة مو رابطة أن العمل في ظرف والجزاء سيأتي بعد ذلك، بل العمل والجزاء معا موجودان، ولكن أحدهما ظاهر يلتفت إليه والآخر باطن مغفول عنه. فإذا أنت الآن عندما عندك عمل سيء أو عندك عمل خير، الجزاء معه لو مو معه؟ ها؟ معه أو ليس معه؟ معه، ولكن الجزاء لا يلتفت إليه لأنه يحتاج إلى حواس وإلى قوى تدرك الباطن، وأنا وأنت نملكها ولكن غافلين عنها. هاي النظرية الثالثة، جملة من المحققين ومنهم السيد الطباطبائي يعتقد بهذه النظرية الثالثة، وهي أن الجزاء هو العمل ولكن بنحو الباطن، وأن العمل هو الجزاء ولكن ماذا؟ بنحو الظاهر. ولكن كما أن للعمل ولكن ماذا؟ بنحو الظاهر. ولكن كما أن للعمل حواس وقوى تدركه، للباطن حواس وقوى أخرى ماذا؟ تدركه. سيدنا أكو شواهد قرآنية على ذلك؟ يقول بلي، لو لم يكن في القرآن الكريم إلا هذه الآية الواحدة لكفتنا. ما هي الآية؟ تعالوا معنا. سيد الطباطبائي ينقل هذه الآية في صفحة 92 من هذا المجلد الأول، يقول: ولعمري لو لم يكن في كتاب الله تعالى إلا قوله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لكان فيه كفاية. التفت إلى مدلول الآية، يقول يوم القيامة بصر الإنسان يكون حادا حديدا يستطيع أن يبصر، ولكن في هذه النشأة كان يبصر أو لا يبصر؟ ها؟ فبصرك اليوم حديد، يعني حاد يرى، وفي الدنيا كان يرى أو لا يرى؟ لا يرى. هاي مقدمة. المقدمة الثانية، الآية تقول للعابد لقد كنت في غفلة من هذا، والغفلة يمكن أن تكون عن أمر معدوم لو لابد أن يكون موجودا حتى يصح أنك غافل عنه. خلوا ذهنكم، شوفوا الاستدلال، شوفوا الذوق التفسيري. لقد كنت في غفلة، والغفلة عن أمر معدوم لو عن أمر موجود. متى يقال لي غافل؟ إذا كان هذا الكتاب موجود وأنا مدى أراه. مثل شايفين بعض الناس هذول اللي لابسين نظارات، يبحث عن نظاراته وقال له فوق حواجبة ما ملتفت إليها، فيقولوا له غافل. يعني شنو؟ يعني هذا أنت ما ملتفت إليه، موجود ولكن أنت ماذا؟ غير ملتفت. أما إذا كان معدوم يسموه غافل، وين حتى نسالف انتباه الموضوع؟ لا معنى لأن أغفل عنه. فإذا القرآن الكريم يشير إلى جزاء العمل، يقول لقد كنت في غفلة، ها؟ التفت، من تلك لو من هذا، وهذا إشارة للقريب لو للبعيد. يقول يا أخي كان وياك الجزاء، أصلا كان أقرب إليك من حبل الوريد، ولكن كنت تراها ولا ترى. لقد كنت في غفلة، مو من ذاك من للبعيد، في غفلة ها من هذا. فالعمل والجزاء في ظرف واحد وفي ظرفين، بعد لا يعقل، لأنه إذا كان العمل في ظرف والجزاء يأتي بعد ذلك، في هذا من هذا يصير لو من ذاك يصير، بعد لا يكون للقريب، لابد أن يكون يذكر الضمير ماذا؟ للبعيد. لقد كنت في غفلة من هذا،
إذن كلمة غفلة تشير إلى أمر موجود أولا، من هذا أن هذا الأمر الموجود بعيد عنك لو قريب منك ها؟ كان معك. لماذا؟ لأنك مع عملك وعملك ماذا؟ معك. لأنك مع عقائدك وعقائدك معك. التفت جيدا. هاي اثنين ثلاثة، فكشفنا عنك غطاءك، يعني جزاء العمل وهو باطن العمل كان اكو غطاء علي انا ما كنت ارى، لو على عيوني كان اكو يوجد غطاء محالتين اكو انا ما كنت ما اشوفه بحالتين، وهو انه انا هذا الدفتر لا اراه لانه يوجد عليه ماذا؟ غطاء. فسبب عدم الرؤية وجود الغطاء على ماذا؟ على هذا الدفتر. واخرى لا، الدفتر ماكو اكو غطاء، الغطاء وين؟ على عيني. الآية تقول فكشفنا عنها، لو فكشفنا عنك يعني الغطاء وين كان موجود؟ على الشيء لو عليك. فإذا عينك كانت مغطاة لو الجزاء كان مغطاة. ياهو منهن التفت جيدا. وهذا التعبير بعد واحد لا يقول لي هذا نقل بالمعنى، نقل ما أدري بتقية ما أدري تقطيع الرواية، هذا كل ما للروايات، هذا نص كما هو في اللوح المحفوظ ماذا واصل إلينا، هذا نص قرآني هذا بعد ما بها المشكلة. إذن هذه الآية المباركة تقول لنا التفتوا جيدا أن عملك معك مو فقط عملك معك بل باطن عملك أيضا ماذا؟ ها؟ باطن عملك معك لو مو معك الآن معك. إذن الجنة ستوجد لو الآن موجودة، النار ستوجد لو الآن موجودة. نعم، التفاتك إلى الجنة والتفاتك إلى ألم الجحيم ها؟ قد يوجد ماذا؟ بعد ذلك. ما أدري قدرت أوصل المطلب. فلهذا تجد الآية المباركة، التفت لهذه الآية المباركة، يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أنا وإنت يقول هاي كل اللي بأيدينا يقول هذا ظاهر، وهم عن الآخرة هم غافلون. والغفلة ما ماذا تكون عن أمر موجود وعن أمر معدوم؟ إذن أولا آخرة موجودة لو معدومة الآن؟ موجودة أولا. ثانيا يقول يعلمون الظاهر، في قبال الظاهر شنو أكو؟ سيد الآخر الظاهر الحياة الدنيا لو باطن الحياة الدنيا بقرينة المقابلة الآخرة شو تصير بعد؟ باطن الحياة الدنيا. فإذا هاي الحياة الدنيا لها ظاهر وهذا الذي أنا وأنت نعيشه، وللحياة الدنيا ماذا؟ باطن، وهذا الباطن أنا وأنت ماذا؟ غافلين عن. فلهذا نرتكب أعمالا لو كنا نعلم بواطنها لابتعدنا عنها ملايين الفراسخ، ولكن لأننا لا نعلم الباطن. هسه مثال أضرب لك، ما ضاربين هذا المثال مرارا. شوفوا هذا الطفل، إذا أنت خليته قريب من سم وانت تدري تعلم ان السم ما هو وما هي اثاره، ولكن الطفل يعلم حقيقة السم واثار السم او لا يعلمها؟ يعلم او لا يعلمها؟ فلهذا بكل سهولة ويسر يرفع هذا الاناء الذي فيه سم وماذا يشرب. اما انت تشرب ولا ما تشرب؟ ليش؟ شنو الفرق بينهما؟ الفرق انت تعلم بان هذا السم حقيقته ما هي، اما هذا الطفل ها لا يعلم حقيقة السم. فلهذا يرتكب او لا يرتكب؟ يرتكب ويشرب يوميا، يشرب لو 10 مرات نخلي امامهم يشرب لانه لا يعرف ذلك. النار، النار اذا الطفل بعد ما محترق بها لا يعرف انها محرقة، خلوه امامه يمد يده اليها جمرة من النار او لا يمد؟ يمد او لا يمد يدها؟ انت تمد او لا تمد؟ ليش؟ ومن هنا تعلم قول أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، الدنيا حية لين مسها قاتل سموها. شوف كده المثال دقيق، يقول هاي الدنيا اللي انت تلتذ بظواهرها بكل شيء فيها حيث بها فظاهر وهو الجلد ماله. انت اذا مسيت الجلد مالها ناعم لو مو ناعم ها، ولكن نفس هذه الحية بها فد باطن، باطنها وين؟ في سمها، تراه او لا ترى؟ انت لا ترى وهو قاتل سمه. فمن وقف على باطن هذه النشأة وبتعبير القرآن الكريم، ومن وقف على ملكوت هذه النشأة، بعد يرتكب حراما او لا يرتكب حراما ها؟ وهذه العصمة وهو ان بعض عباد الله علم الله منهم انهم لا يريدون الا الطاعة لهم، فكشف لهم كما في الرواية عن الامام الباقر، فكشف لهم عن ملكوت السماوات والارض كما ارى ابراهيم ملكوت السماوات والارض، فصار ماذا؟ فصار موقنا، كلا لو تعلمون علم اليقين ها لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. الان ترونها، والا اذا كان في النشأة الاخرى نراها، بعد ما نحتاج كلا لو تعلمون علم اليقين في تلك النشأة الجميع كل الجميع يرى كل شيء هنا. إذن هاي النظرية الثالثة التفتوا جيدا، تقول الجزاء هو باطن العمل، وأن العمل هو ظاهر الجزاء. ما الفرق بين الجزاء والعمل بعد؟ ها؟ فرق الظاهر والباطن. والروايات أيضا تؤكد هذه الحقيقة، أنا أكتفي ببعض هذه الروايات القيمة في هذا المجال لأن الوقت ما يسمح. الروايات هذه، الرواية يقول صاحب جامع السعادات في الجزء الأول صفحة 49، وقد وردت بذلك أخبار كثيرة من أن العمل، أن الجزاء هو باطن العمل وأن العمل هو ظاهر الجزاء. منها ما روى أصحابنا عن قيس بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا قيس، إن مع العز ذلا، ومع الحياة موتا، ومع الدنيا آخرة، وإن لكل شيء رقيبا، وعلى كل شيء حسيبا، وإن لكل أجل كتابا، وإنه لا بد لك من قرين يدفن معك. التفت جيدا، وهو حي وتدفن معه وأنت ميت. التفت جيدا، بعد هناك القيمومية إليك لو للعمل أنت هنا كنت موجدا للعمل، ولكنه إذا خرج منك وصدر منك فأنت رهين العمل، كل نفس بما كسبت رهينة. بعد أنت عدمر مرهون ها؟ الراهن شو يسوي؟ يأخذ شيئا رهينا ويحبسها. أنت تكون حبيس ماذا؟ حبيس عملك. التفت جيدا، لك من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت. فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما ألأمك، ثم لا يحشر إلا معك ولا تحشر إلا معه. لماذا؟ ولا تسأل إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحا، فإنه إن صلح أنست به، وإن فسد لا تستوحش إلا منه، وهو فعلك. قال قانون العام. فلهذا رواية قيمة توجد عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، السائل يسأل الإمام سؤال عجيب. شوفوا شكد أكو كانوا مدققين في الأسئلة. قال له: يا ابن رسول الله، الملائكة إذا عمل العبد عملا كتبوه عليه، هذا في الأعمال، أما في النيات كيف يكتبوها عليه؟ والنيات مقابلة للرؤية، قابلة للرؤية ها؟ النية قابلة للرؤية وغير قابلة للرؤية، فكيف يكتبوها عليه؟ إن كانت حسنة فحسنة، وإن كانت سيئة فسيئة. شوفوا تمثيل الإمام، التفتوا جيدا. قال: هل يستوي أنك تمر من جوار بستان أو من جوار كنيف؟ يستوي أو لا يستوي؟ قال: سيدي لا يستوي. قال: لماذا؟ قال: لأنه إذا مررت وشممت رائحة طيبة أحسست أنه يوجد هنا ماذا؟ بستان ورياحين. أما إذا مررت وشممت رائحة كريهة أحس أن هنا ماذا يوجد؟ يوجد كنيف. قال لكل نية حسنة رائحة طيبة ولكل نية سيئة رائحة كريهة، من روائحها يعرف الملائكة فيكتبون أنه نوى حسنا أو نوى سيئا. وهذا ما يؤيد أيضا بالروايات: ألا إن لكل ذنب رائحة فتعطروا بالاستغفار. ما أدري واضح صار المطلب؟ إذن إلى هنا صارت عندنا ماذا؟ ها؟ ثلاث نظريات. على النظرية الثالثة تعالوا هسه خلنا نقرأ هذه الآية المباركة التي تقدم الكلام عنها، وهي قوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. قالوا هذا الذي رزقنا، لأنه هو باطن العمل ما له شيء آخر. فإذا كان مصلي يرى أن هذا الجزاء هو ماذا؟ مو ثمرة الصلاة، هي ماذا؟ هي الصلاة، ولكنه ماذا؟ مو ظاهرها وإنما باطنها. إذا تلذذ بثمرة أخرى قال هذا الذي رزقنا من قبل، هو نفس الذي كان في الدنيا، لأنه كان يصوم والآن دا يرى ماذا؟ ثمرة الصوم. لو دا يرى الصوم حقيقة، يرى الصوم حقيقة، ولكنه الصوم بظاهره الدنيوي لو بباطنه الأخروي. ها؟ فالآية تكون واضحة على المبنى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، نفسه هو، ولكن مع اختلاف ماذا؟ مع اختلاف الظاهر والباطن. هذا المعنى إن شاء الله غدا نؤيده أيضا بجملة من الآيات والروايات، وندخل بحثا آخر. والحمد لله رب العالمين.